بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي والذي قبله السحور والإفطار، وأما درسنا اليوم ففيما بين ذلك، وهو إذا صام المسلم وجب عليه أن يمسك عن كل ما يؤثر في صومه. والمؤثرات في الصوم على نوعين: نوع تفسد الصوم، وآخر تنقص أجره. فالمفسدات للصوم منها من عقد الإجماع عليها، وهي أربعة: الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس. وألحقت بها أمور، فألحق بالأكل والشرب الإبر المغذية، وألحق بالجماع إخراج المني شهوة متعمدا، وهذا عند الأئمة الأربعة. ومن المفطرات تعمد التقيؤ، هذه مفطرة مفسدة للصوم. فالأول الأكل والشرب متعمدا، فإن نسي فأكل أو شرب فلا شيء عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولذلك الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. ولكنك إن رأيت شخصا صائم فذهب ناسيا إلى الماء ليشرب، وجب عليك أن تنكر عليه وتنبهه، لأن الشرب في نهاية رمضان والأكل محرم ومنكر، وإنكار المنكر واجب، ولكن هو لا يؤاخذ لنسيانه. الأمر الثاني القيء متعمدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، فإن استقاء فليقضي. والحديث عند أهل السنن. الأمر الثالث الحيض والنفاس، وهذا بالإجماع ولو في اللحظة الأخيرة من النهار. الأمر الرابع الجماع، وفيه الكفارة المغلظة، ويصوم شهرين متتابعين. وقلت ألحق بالطعام الحقن الغذائية، وهنا ضابط لابد أن تضبطوه، وهو أن المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة شروط: العلم والذكر والاختيار. يعني أن تكون عالما ذاكرا لصومك مختارا في تناول هذا المفطر، وإلا ليس عليك شيء. الأول العلم، أن يكون الإنسان عالما، والعلم يتعلق به أمران: العلم بالحكم والعلم بالوقت. فإن كان جاهلا فليس عليه شيء. والعلم بالحكم دليله حديث عدي بن حاتم حين أخذ العقالين وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له واستضاء النهار، فهذا جاهل بالحكم، فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، مع أنه أكل بعد طلوع الفجر بكثير. والجهل بالوقت دليله حديث حفصة، معذرة، الحديث أسماء، وهو أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، إذ لو أمرهم لنقل. ولذلك من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع فبان له أنه قد طلع، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. وهكذا من أفطر في يوم غيم ظانا أن الشمس قد طلعت، معذرة غربت، بل قد يأتي المؤذن فيخطئ فيؤذن قبل الوقت بخمس دقائق أو عشر دقائق فيفطر الناس، لأن الناس الآن في البيوت لا ينظرون للشمس فيفطرون، ثم يتبين لهم أن الشمس لم تغرب بعد. ما حكم صيامهم؟ صيامهم صحيح، هل عليهم قضاء؟ ليس عليهم قضاء. هذا هو الراجح من أقوال الأئمة عليهم رحمة الله، وهذا مذهب أحمد وإسحاق بل الجمهور. الأمر الثاني أن يكون ذاكرا لصيامه، وضد الذاكر الناسي، فلو أكل أو شرب وهو ناسي فصومه صحيح. الأمر تقدم الحديث، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. الأمر الرابع أن يكون مختارا، يعني قاصدا، فإذا أكره على الأكل أو أكره على الجماع صومه صحيح. وهكذا من غلبه الماء، يعني إنسان تمضمض من غير قصد دخل الماء إلى جوفه، ما حكم صيامه؟ صيامه صحيح لأنه غير قاصد، وهذا من يسر الإسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ يتعلق بماذا؟ بالعلم، والنسيان بالذكر، وما استكره عليه بالاختيار. هذه شروطه وضابط المفطرات، فالمفطرات لا تفطر إلا إذا كان الإنسان عالما ذاكرا مختارا، هذه لا بد منها. هذا ما يتعلق بالمؤثرات التي تفسد الصوم، ولكن هناك مؤثرات لا تفسد الصوم ولكن تنقص أجره. ما أريد أن أطيل، أظن هيك في هذا. هناك مؤثرات في الصيام تؤثر على الصيام من حيث الأجر ليس من حيث الصحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، لأن هذه تؤثر على الصيام. فإن سابه أحد فليقل: إني صائم، إني صائم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الطعام، ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ولذلك جاء في الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا كأنه ما صام، إنما صام البطن فقط. لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. وفي رواية أخرى: من لم يدع قول الزور والخنا والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور هو الكذب، وأما قول الجهل فلا يرفث ولا يسخر ولا يجهل، وفي رواية ولا يجادل. فالجهل السفح، والعمل به العمل بمقتضاه، والجدال معروف، وأما الرفث فهو ما يتعلق بأمر الجماع، أمر النساء والكلام في ذلك. لا ينبغي للصائم أن يتلفظ بهذه الألفاظ في يوم صومه ولو مازحا مع أصحابه، لا بد من صيانة الصيام، لأن يوم الصوم يوم حرمة له مكانة، لا ينبغي المسلم أن يخترقه. كلما صنت لسانك فقد صنت صومك. ولذلك ذهب الظاهرية إلى أن مطلق المعاصي التي ذكرت في هذه الأحاديث تبطل الصوم، يعني من اغتاب أو كذب أو كذب أو قال الزور أو جادل بالباطل صومه فاسد. يقول للحديث ليس الصيام من الطعام والشراب، إن الصيام من اللغو، إنما الصيام من اللغو والرفث، ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولكن الصحيح كما قال ابن بطال إنما في الإثم الشديد وحرمان الأجر ليس في الفساد. دليل ذلك رب صائم حظه من صيامه، يعني صومه ثابت ولكن أجره ذاهب إلا من رحم الله عز وجل. هذه الأمور منها ما يؤثر فسادا ومنها ما يؤثر نقصا في الأجر، فلا بد للإنسان أن يحفظ جوارحه من كل ما ينافي يوم الصوم. ونذكر في درس الغد إن شاء الله الأمور المباحة التي قد يتحرج منها الناس وهي لا تؤثر في الصيام. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.